لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
القواعز القصر الرسولي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا صباح الجمعة، تأمله الخامس لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان تحت عنوان أنا الطريق والحق والحياة. واستهل تأمله بالقول في مسيرتنا عبر الإنجيل الرابع لنكتشف من هو يسوع بالنسبة لنا. وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، ندخل فيما يسمى خطب الوداع التي ألقاها يسوع لرسله. لذلك لننتقل مباشرة إلى الكلمة التي ننوي أن نتوقف عندها في هذا التأمل، أنا الطريق والحق والحياة. كلمات شخص واحد في العالم كان بإمكانه أن يقولها، وقالها فعلا، إن المسيح هو الطريق وهدف الرحلة، وككلمة الآب الأزلي هو الحق والحياة. ولكونه الكلمة التي صار جسدا فهو الطريق، لقد أتيحت لنا فرصة لكي نتأمل في المسيح كحياة. عندما تأملنا في كلمته أنا خبز الحياة، وكحقيقة عندما تأملنا في كلمته أنا نور العالم، لنركز إذن على المسيح الطريق. بعد أن تأملنا في المسيح كعطية، لدينا الفرصة لكي نتأمل فيه كمثال. إن يسوع لا يزال يقول للذين يلتقي بهم، أي لنا في هذه اللحظة، ما قاله للرسل للذين التقى بهم خلال حياته الأرضية، تعالوا إلي، أو بصيغة المفرد اتبعني. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول، يحتل موضوع اتباع المسيح مكانا مهما في الإنجيل الرابع. إن اتباع يسوع يكاد يكون مرادفا للإيمان به، لكن الإيمان هو موقف العقل والإرادة، وصورة الطريق والسير تسلط الضوء على جانب مهم من الإيمان، وهو السير، أي الديناميكية التي يجب أن تميز حياة المسيحي وتأثير الإيمان على سلوك الحياة. إن اتباع المسيح على عكس الإيمان والمحبة لا يشير فقط إلى موقف معين للعقل والقلب، بل يرسم للتلميذ برنامج حياة يتضمن المشاركة الكاملة لأسلوب العيش والمصير ورسالة المعلم. وبالنسبة لنا ولجميع المسيحيين على حد سواء، هذه الكلمة تعني لقد أعطي لنا الإنجيل من قبل يسوع الأرضي، لكن القدرة على عيشه ووضعه موضوع التنفيذ لا تأتي إلينا إلا من المسيح القائم من بين الأموات بوساطة روحه. لهذا السبب كان محور العديد من خطابات يسوع في العشاء الأخير الروح المعزي الذي سيرسله إلى الرسل. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول، من بين الوظائف المختلفة التي ينسبها يسوع إلى المعزي في عمله من أجلنا والتي نريد أن نركز عليها هي وظيفة الموجه المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي. هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. نحن نتحدث بالطبع عن إلهامات الروح القدس، أو ما يعرف بالإلهامات الصالحة. إن الأمانة للإلهامات هي الدرب الأقصر والأضمن للقداسة. نحن لا نعرف منذ البداية ما هي القداسة الملموسة التي يريدها الله من كل واحد منا. وحده الله يعرف ذلك ويكشفه لنا مع استمرار المسيرة. لذلك لا يكفي أن يكون لدينا برنامج واضح للكمال لكي نحققه بعد ذلك تدريجيا. لا يوجد نموذج كمال متطابق للجميع. إن الله لا يصنع القديسين بالتسلسل ولا يحب الاستنساخ. كل قديس هو اختراع غير مسبوق ولا مثيل له للروح القدس. ويمكن لله أن يطلب من شخص ما عكس ما يطلبه من الآخر، وينتج عن ذلك أنه لكي يبلغ القداسة لا يمكن للشخص أن يكتفي باتباع القواعد العامة التي تنطبق على الجميع، بل يجب عليه أيضا أن يفهم ما يطلبه الله منه ومنه فقط. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول، إن ما يريده الله هو الذي والذي يكون مختلفا ومميزا بالنسبة لكل شخص يمكننا أن نكتشفه من خلال أحداث الحياة وكلمة الكتاب المقدس وإرشاد المرشد الروحي. ولكن الوسائل الرئيسية والعادية هي إلهامات النعمة. هذه هي طلبات الروح الداخلية في أعماق القلب، والتي من خلالها لا يعلن لنا الله ما يريده منا فحسب، بل يمنحنا القوة اللازمة وغالبا أيضا الفرح لكي نحققها بموافقتنا. هناك شيء مشترك بين الإلهامات الصالحة والإلهام الببلي بصرف النظر عن السلطة والنطاق اللذين يختلفان بشكل أساسي. قال الله لإبراهيم: وكلم الرب موسى. لم يكن كلام الرب هذا من الناحية الظاهرية مختلفا عما يحدث في إلهامات النعمة. إن صوت الله حتى على جبل سيناء لم يتردد في الخارج، بل في داخل القلب على شكل وضوح ونبضات يولدها الروح القدس. كذلك لم تكن الوصايا العشر منقوشة بأصبع الله على ألواح حجرية. يصعب علينا حتى نتخيل ذلك، بل على قلب موسى الذي نقشها بعد ذلك على ألواح حجرية. ولكن الروح القدس حمل بعض الناس على أن يتكلموا من قبل الله. هم الذين كانوا يتكلمون يحركهم الروح القدس، وكانوا يرددون بأفواههم ما سمعوه في قلوبهم. إن الله، يقول إرميا النبي، يكتب شريعته في القلوب. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول: إن المشكلة الأكثر حساسية فيما يتعلق بالإلهامات قد كانت على الدوام مشكلة تمييز تلك التي تأتي من روح الله من تلك التي تأتي من روح العالم أو من الأهواء الشخصية أو من الروح الشرير. لقد شهد موضوع تمييز الأرواح تطورا ملحوظا على مر القرون. في البدء كان ينظر إليه كموهبة تساعد على التمييز بين الكلمات والصلوات والنبوءات التي تلفظ في الجماعة لفهم أي منها تأتي من روح الله وأيها ليس كذلك. في ممارستها الجماعية على موهبة النبوءة أن تترافق بالنسبة للرسول بموهبة تمييز الأرواح لآخر تعطى النبوءة، ولسواء التمييز ما بين الأرواح. يبدو أن المعنى الأصلي للموهبة كما فهمه بولس دقيق ومحدود جدا. يتعلق الأمر بقبول النبوءة وتقييمها من قبل واحد أو أكثر من أعضاء الجماعة الذين وهبوا أيضا روحا نبوية. ولكن هذا أيضا لا يقوم على أساس تحليل عقلاني، بل على وحي الروح عينه. ولذلك يتأرجح معنى التمييز دياكاريسيس بين التمييز والتفسير. التمييز بينما إذا كان روح الله هو الذي تكلم أم روح آخر، وتفسير ما أراد الروح أن يقوله في موقف ملموس. إلى موهبة التمييز هذه تشير توصية الرسول الشهيرة: لا تخمدوا الروح، لا تزدروا النبوات، بل اختبروا كل شيء وتمسكوا بالحسن، اجتنبوا كل نوع للشر. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: في الروحانية الشرقية كما في الروحانية الغربية ساعدت موهبة تمييز الأرواح بشكل خاص في تمييز إلهامات التلميذ من قبل أحد المسنين، كما هو الحال في الحياة الرهبانية. بشكل عام في تمييز الإلهامات الشخصية هناك معايير تمييز يمكننا أن نسميها موضوعية، وفي المجال العقائدي يلخصها القديس بولس في الاعتراف بالمسيح ربا: ما من أحد إذ تكلم بإلهام من روح الله يقول ملعون يسوع، ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بإلهام من الروح القدس. أما بالنسبة ليوحنا فهي تتلخص في الإيمان بالمسيح وتجسده: أيها الأحباء، لا تركنوا إلى كل روح، بل اختبروا الأرواح لتروا هل هي من عند الله، لأن كثير من الأنبياء الكذابين انتشروا في العالم. وما تعرفون به روح الله هو أن كل روح يشهد ليسوع المسيح الذي جاء في الجسد كان من الله، وكل روح لا يشهد ليسوع لم يكن من الله. لكن في بعض الأحيان قد لا تكون هذه المعايير الموضوعية كافية، لأن الاختيار ليس بين خير والشر، بل بين الخير وخير آخر، والأمر يتعلق برؤية ما هو الشيء الذي يريده الله في ظرف معين. ولتلبية هذه الحاجة طور القديس إغناطيوس دي لوليا عقيدته حول التمييز. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول: إن الثمرة الملموسة لهذا التأمل يجب أن تكون قرارا متجددا بأن نوكل بأنفسنا بالكامل إلى التوجيه الداخلي للروح القدس، كما لو كان نوعا من الإرشاد الروحي. علينا جميعا أن نوكل أنفسنا للمعلم الداخلي الذي يتحدث إلينا بدون صخب الكلمات، وكممثلين جيدين علينا أن نبقى آذاننا مفتوحة، وفي المناسبات الكبيرة والصغيرة لصوت هذا الملقن الخفي، لكي نقوم بدورنا بأمانة في مشهد الحياة. هذا هو المقصود بعبارة الطاعة للروح، إن الأمر أسهل مما قد نظن، لأنه يتحدث إلينا من الداخل ويعلمنا كل شيء. تكفي في بعض الأحيان تكون نظرة داخلية بسيطة، أو حركة قلب، أو وقفة تأمل وصلات. كتب يوحنا في رسالته الأولى: أما أنتم فإن المسحة التي قبلتموها منه مقيمة فيكم، فليس بكم حاجة إلى من يعلمكم. ولما كانت مسحته تتناول في تعليمها كل شيء، وهي حق لا باطل. وختم واعظ القصر الرسولي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا تأمله الخامس لزمن الصوم بالقول: إذ كان قبول الإلهامات أمرا مهما لكل مسيحي، فهي أمر حيوي للذين لديهم أدوار إدارة في الكنيسة. بهذه الطريقة فقط يسمح لروح المسيح أن يرشد كنيسته من خلال ممثليه البشريين. ليس من الضروري أن يكون جميع الركاب على متن السفينة ملتصقين بالراديو الموجود على متن السفينة لتلقي الإشارات حول المسار، وحول احتمال وجود جبال جليدية، وحول الظروف الجوية، ولكن من الضروري أن يكون كذلك المسؤولون عن السفينة. من إلهام إلهي قبله البابا القديس يوحنا 23 بشجاعة، ولد المجمع الفاتيكاني الثاني، وهكذا ولدت بعده بوادر نبوية أخرى سيلاحظها الذين سيأتون من بعدنا، ليجعل الرب القائم من الموت صدى بعض كلمات أنا هو التي تأملنا فيها في هذا الصوم الكبير. يتردد قلوبنا في عيد الفصح هذا، ولا سيما تلك التي تعلن انتصاره الفصحي: أنا القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، وكل من يحيا ويؤمن بي لن يموت أبدا.
خلال مشاركته في اجتماع نظم في القصر الزجاجي بنيويورك لمناسبة اليوم الدولي لإلغاء التمييز العنصري، ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة رئيس الأساقفة جابرييل كاتشا، ألقى مداخلة حذر فيها من الأشكال المتعددة للعنصرية، خصوصا تلك التي يتعرض لها المهاجرون من أصول أفريقية الذين يرغمون أحيانا كثيرة على ترك أرضهم وهم بأمس الحاجة إلى الدعم والمساعدة. استهل الدبلوماسي الفاتيكاني كلمته لافتا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة ملائمة للتنديد بحزم بالتمييز العنصري، ولافتا إلى أن العنصرية تتخذ أشكالا كثيرة، وقال أن الأشخاص المتحدرون من أصول أفريقية على سبيل المثال يتعرضون للتمييز على صعيد سياسات الهجرة وفي سوق العمل وفي مجال الإسكان وفرص التربية، والعنصرية تمارس من خلال الأفكار والأفعال التي قد لا ينظر إليها على أنها ضرب من التمييز العنصري، لكنها مبنية على الأحكام المسبقة وتنبع من المواقف الفوقية التي تغذي ذهنية مضادة للضعفاء ومن ينظر إليهم على أنهم بدون فائدة. والعنصرية تمارس أيضا عن طريق اللامبالاة والسكوت عن التجاوزات. هذا ثم أشار رئيس الأساقفة كاتشا إلى محاولات بعض الدول فرض أيديولوجيتها على دول أخرى، والتي تقطع عنها أحيانا الدعم المادي والمساعدة الإنسانية إن لم تتقيد بالشروط الموضوعة، موضحا أن البابا فرانسيس انتقد هذه الممارسات واصفا إياها بالاستعمار الأيديولوجي، كما جاء في خطابه إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي خلال اللقاء التقليدي لمناسبة تبادل التهاني بحلول العام الجديد في 8 من كانون 2 يناير الماضي. وشدد الدبلوماسي الفاتيكاني على ضرورة تخطي مواقف اللامبالاة إزاء هذه الظواهر الخطيرة، لافتا إلى أننا مدعوون إلى تعزيز احترام كرامة كل كائن بشري، وإلى نبذ العنصرية التي ترتكز إلى القناعة بتفوق شخص على شخص آخر، ما يشكل انتهاكا صارخا للكرامة غير القابلة للتصرف والتي منحها الله لكل إنسان. تابع مراقب الكرسي الرسولي مؤكدا أن مكافحة العنصرية ينبغي أن تبدأ من المصدر، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تستمد جذورها من الجهل والأحكام المسبقة، وتكتسب التربية أهمية قصوى، إذ إنها مدعوة إلى تعزيز العلاقات الأخوية والممارسات الحسنة في التصدي للعنصرية. وهذه التربية لابد أن تبدأ من العائلة التي هي المكان الأول، حيث تعاش قيم المحبة والأخوة والمقاسمة والاهتمام بالآخرين، كما كتب البابا فرانسيس في رسالته العامة فراتيلي توتي. لم تخلو كلمات رئيس الأساقفة كاتشا من الحديث عن أوضاع المهاجرين من أصول أفريقية الذين تركوا أرضهم طوعا أو قسرا ويواجهون العنصرية والكسينوفوبيا والتمييز وعدم التسامح في البلدان المضيفة، عوضا عن الدعم الذي يحتاجون إليه. وقال سيادته: إننا نجد أنفسنا اليوم على مفترق طرق، وعلينا أن نختار بين ثقافة الإنسانية والأخوة أو ثقافة اللامبالاة. وهذا ما دعا إليه البابا فرانسيس خلال مشاركته في لقاءات المتوسط التي عقدت في مارسيليا في 22 من أيلول سبتمبر من العام الماضي. هذا ثم قال الدبلوماسي الفاتيكاني: إن كل إنسان يحتاج إلى مكان يعتبره بيته، حيث يحصل على الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتربية والعمل الكريم واللائق، كما أن كل إنسان يحتاج إلى مكان لا يكون فيه منبوذا، وحيث يحظى بالحب والاهتمام والرعاية، وحيث يساهم في حياة الجماعة. ختم مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مداخلته مؤكدا أنه لا يمكن أن ينظر إلى اللاجئين والمهاجرين على أنهم غرض يحتاج إلى الاهتمام، إذ لابد أن يعاملوا ككائنات بشرية تتمتع بالكرامة نفسها وتترتب عليها حقوق وواجبات.
الله لا يتركنا بمفردنا. تأملات مسيحية في عالم في أزمة. هذا عنوان كتاب للكاردينال ماتيو زوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، تم تقديمه بعد ظهر الأربعاء 20 من أذار مارس في بازيليك القديس برتلماوس في روما. ومن بين المشاركين في تقديم الكتاب إلى جانب الكاردينال رئيس أساقفة بولونيا، الرئيس العام للرهبنة اليسوعية الأب أرتورو سوزا، ومؤسس جماعة سانتيجيديو أندريا ريكاردي، والصحفيان مونيكا ماجوني وموريتسيو موليناري. وفي مداخلته شدد الكاردينال ماتيو زوبي على كوننا مدعوين دائما إلى الرجاء في القدرة على تحقيق عالم أفضل، وأضاف أن هذا الوعي يجب أن يكون لدى الكنيسة، وأن تكون قادرة على التحدث إلى القلب وجعل الأنا في علاقة مع النحن. ومن بين ما دعا إليه رئيس مجلس أساقفة إيطاليا ضرورة أن نشعر بجراح الحرب فينا، وأضاف أنه في حال اعتبرنا اليوم السلام مجرد الاتفاق على هدنة، فهذا يعني أننا لم نفهم شيئا من جيل من سبقونا من رجال ونساء وهبوا حياتهم من أجل إنهاء النزاعات. وكان رئيس المجلس قد أجاب على سؤال لأحد الصحفيين قبل تقديم الكتاب حول الخطوات القادمة للكرسي الرسولي فيما يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا، وذلك عقب المهمة التي كلف بها البابا فرانسيس الكاردينال زوبي، والتي توجه في إطارها إلى كل من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والصين. وقال الكاردينال في إجابته: إنه من الضروري عمل كل ما يمكن فيما يتعلق بالجانب الإنساني وخاصة من أجل الأطفال، وشدد على ضرورة العمل على كل الجبهات من أجل إطلاق مفاوضات. أشار في مداخلته الرئيس العام للرهبنة اليسوعية الأب أرتورو سوزا إلى أن خبرة الكاردينال ماتيو زوبي تنطلق مما وصفه بربيع الكنيسة المتمثل في المجمع الفاتيكاني الثاني، وأضاف أن رئيس مجلس أساقفة إيطاليا يبدي اليوم ألمه أمام مجتمع يفضل السيولة على الترسخ في صخرة الله، وأكد الرئيس العام أن المعرفة الواضحة للعقبات التي وضعتها إيديولوجيات كثيرة من القرن العشرين أمام انتشار المحبة غير المشروطة يمكنها أن تساعدنا على معرفة طرق الخير والوعي بأن الله لا يتركنا بمفردنا في أي ظروف. أما مؤسس جماعة سانتيجيديو أندريا ريكاردي فتوقف في مداخلته بشكل خاص عند المهمة التي كلف بها البابا فرانسيس الكاردينال ماتيو تسوبي من أجل إيقاف الحرب في أوكرانيا، وشدد في هذا السياق على جوهرية الحوار، وقال إن إبقاء الحوار مفتوحا يثبت في حد ذاته إمكانية الانتصار على الشر. وأضاف ريكاردي أن هذا هو واجب من يعيش مسيحية منغمسة في التاريخ مثل الكاردينال ماتيو تسوبي، والذي وصفه مؤسس الجماعة بخبير في الإنسانية. ومن الجانب الصحفي تحدثت مونيكا ماجوني مديرة التحرير الإعلامي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية راي عما وصفتهما بقطبي كتاب رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، وهما الحوار واللقاء، قطبان يشيران إلى وجود إمكانية توفر مسار للجميع. وأضافت أنه خلال مسيرة الحياة نكتشف أن الله لا ينتظر شعارات النجاح التي هي موضة اليوم، بل أن كلمات مثل الشك وعدم اليقين والهشاشة تجد مكانا لها أمام السر. وأضافت أنه يمكن قول الشيء ذاته حول قيمة الهزيمة، ففقط من يستوعب هذه القيمة يكون قادرا على استعادة الطريق والانطلاق مجددا. تحدث من جانبه مدير جريدة ريبوبليكا الإيطالية ماوريتسيو موليناري عن الحروب التي لا نهاية لها، وأشار إلى تزايد أعداد النزاعات في العالم، وأنه يبدو عدم توفر إمكانيات لحلها من خلال التفاوض، وأضاف أنه من الضروري معرفة ما هو الشر والتعرف عليه، وذلك للتمكن من الرد عليه وفهم ما هو الخير. وأرد الإشارة من جهة أخرى إلى حديث الكاردينال تسوبي في كتابه عن أن وراء المآسي الاجتماعية الحالية هناك اللامساواة التي تؤدي إلى الوحدة وتغذي الشعبوية. تحدث مدير الجريدة بالتالي عن أن في هذا الإطار يندرج أيضا ما وصفه بالجرح الاجتماعي المتمثل في الابتعاد عن الكنيسة وبشكل عام عن الحياة الجماعية. وختم ماوريتسيو موليناري مشددا على أن الحوار في المجتمع المعاصر هو فعل ثوري بإمكانه إعادة بناء حس الجماعة.
نشر مجلس أساقفة إيطاليا ملفا بعنوان السير معا يسلط الضوء على قرب الكنيسة في إيطاليا من السكان هايتي وأعمال المحبة التي تم القيام بها خلال السنوات الماضية من أجل الاستجابة لاحتياجات السكان من خلال الكنيسة المحلية والجمعيات والهيئات الرعوية. وأشار الملف الذي تم نشره اليوم الجمعة إلى الهزة الأرضية القوية التي ضربت هايتي في 12 من كانون 2 يناير من العام 2010 مسببة الموت والدمار، وإلى تقديم مجلس أساقفة إيطاليا المساعدة للمتضررين من هذه الهزة الأرضية من خلال تنظيمه حملة خاصة لجمع التبرعات في 24 من كانون 2 يناير 2010، كما وأشار الملف إلى مساعدة المتضررين من الإعصار القوي الذي ضرب هايتي في 24 من تشرين الأول أكتوبر عام 2016، وإلى تقديم المساعدة أيضا للمتضررين من الهزة الأرضية القوية التي ضربت جنوب غرب هايتي في 14 من آب أغسطس عام 2021، وأدت إلى مقتل أكثر من 2200 شخص. ويتم تسليط الضوء في بداية الملف الذي نشره مجلس أساقفة إيطاليا بعنوان السير معا على كلمات قداسة البابا فرانسيس بعد صلاة التبشير الملائكي الأحد الماضي 17 من آذار مارس، استهلها معبرا عن ارتياحه لإطلاق سراح معلم وأربعة من الرهبان الستة من معهد فرير دي ساكريكار اختطفوا في هايتي في 23 من شباط فبراير الفائت. وتابع الأب الأقدس داعيا أيضا إلى إطلاق سراح الراهبين الآخرين وجميع الأشخاص المخطوفين في هذا البلد الذي يعاني الكثير من العنف. كما ودع الأب الأقدس جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى التخلي عن كل مصلحة خاصة وإلى الالتزام بروح التضامن في البحث عن الخير العام من خلال دعم انتقال هادئ نحو بلد يكون لديه وبمساعدة الجماعة الدولية مؤسسات متينة قادرة على إعادة النظام والهدوء بين مواطنيه. ويذكر الملف أيضا بكلمات البابا فرانسيس يوم الأحد 10 من آذار مارس بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي داعيا إلى الصلاة بشفاعة سيدة المعونة الدائمة كي تتوقف جميع أشكال العنف ولكي يقدم الجميع مساهمتهم في نمو السلام والمصالحة في البلاد بدعم متجدد من المجتمع الدولي. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.